وفي أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن التمكين في الأرض هو أجل ما يحرزه الطائفة المؤمنة، لأنهم لا يحرزون عبادة الله عز وجل على الخلق إلا بالتمكين، ولا يكون التمكين إلا بعد استضعاف. ما أتى تمكين قط لأي طائفة مؤمنة إلا بعد الاستضعاف. ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى المؤمن أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء ثابت على التمكين، فالبلاء ثابت على التمكين. وقلنا أيضا إنه لا يمكن إلا جيل واحد، جيل فريد أظهر العبودية لله عز وجل ورحب بها، ما فعلها اضطرارا ولا كرها، إنما فعلها بغاية الحب. هذه هي حقيقة العبودية، كمال الحب لله عز وجل مع تمام الذل له. إن المؤمن يقابل النص بالتسليم والرضا، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتهى الحرج وجاء التسليم الذي هو الرضا، والتسليم مشتق من الإسلام. الإسلام حقيقته تسليم، ونحن الآن ما زلنا في الذكرى العطرة لقصة إبراهيم الخليل مع ولده. تعرفون من الذي يمثل له؟ مثل إسماعيل، ذاك الابن البار الذي ارتقى إلى العبودية مثل والده. نعم، يمكن لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد. قصتهما آية ضربها الله عز وجل للمؤمنين. لا يمكن إلا هذا الطراز الفريد، والد حقق العبودية بكاملها بحذافيرها، ورزق الله عز وجل الولد هذه العبودية. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم،
وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الصالحين المؤمنين. هذه القصة قدم لها بهذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. تعرف لماذا؟ لتشعر بجسامة الخط وحقيقة التضحية التي فعلها إبراهيم عليه السلام. إني ذاهب يعني إني مهاجر بعدما زاير قومه وأظهر لهم قبح آلهتهم وما يعبدون من دون الله عز وجل. هاجر واغترب. والإنسان يألف ويحب الأنيس والمهاجر متحرر. إذن لما قال إني ذاهب إلى ربي ساهدين ترك الرفقة كلها وقطع رحمه في الله عز وجل فصار فردا غريبا مع حاجة الإنسان إلى الأنيس. ثم لم يرزق بولد حتى لما بشرت امرأته قالت عجوز عقيم أألد وهذا بعلي شيخا. إذا كبير في السن ثم فارق الإنس وهاجر في الله فهو في حاجة إلى الأنيس. بعد طول زمان وبعدما هرم وكدر رزقه الله عز وجل بالولد لكنه ليس كأي ولد. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. ولما وصف يعقوب ولما وصف إسحاق قال وبشروه بغلام عليم حليم. اقرأوا كتب الحلم التي صنفت على ظهر الأرض لا ترى الحلم إلا في العرب لا ترى الحلم في الأعاجم. تفرد العرب بالحلم صفة أصيلة في أبيهم إسماعيل وانتقلت إليهم جميعا. كل كتب الحلم وكل قصص الحلم والسؤدة لا تراها إلا في العرب. حليم الحلم يظهر الصفات جميعا ويغطي على العين والغضب يضيع جميل الصفات. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معهم الأشد وهو رئيس الوفد وعظيمهم أول ما وصلوا ترسوا ركائبهم وهرعوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الأشد الذي هو سيدهم وهو أولى بالتعظيم وهو أولى أن يخدم ولا يخدم. فتوجه الأشد إلى الرواحل فعقلها جميعا ثم ذهب إلى رحاله فغير ثيابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقص هذا المشهد فقال من هذا فيكم؟ قال هذا سيدنا سيدكم ويعقل رواحلكم. يا له من حلم وتواضع. فقال له يا أشد إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. إن الله يحب الحلم لا تمضي دعوة في الناس إلا بحلم وإفضاء ومداراة. الحلم دين والجهل شيء. غلام حليم يعني يجبر المرء على حبه. فولد به صفة جميلة هي جماع الخير واتى بعدما كبر وشاق. والرجل اذا كبر ولم يولد له تعلق بالولد. اسألوا الذين لم يرزقوا بالولد الا بعد كبر عن مدى حبهم وتعلقهم بالولد. جاء الولد بعد تطاول الازمان وجاء حليما ليس اوعى حليم حديث. فقال آنس به يؤنس غربتي ويزيل وحشتي ما سيما وهو متكرس. قال اني ذاهب الى ربي سيهديني. فلما جاءه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعي يعني صار غلاما يافعا ينتفع به. انك تنفق على ولدك وترعاه حتى يشد عن الصوت ويبدا الولد في رد الجميل. هذه الثمره التي ينتظرها الوالد من الولد اذا وصل الى هذه السن. فلما بلغ معه السعي اي بلغ مسعى الرجال وصار شابا يافعا قيل له اذبح ولدك الذي تعلقت به والذي ملأ حياتك والذي ازال وحشتك اذبح هذا الولد. ارجو ان تستحضر جسامة الموضوع. اذبح ولدك مع كل هذا الحب وهذه الاثرة مع ما فطر عليه الوالد من محبة الولد. عموما محبة الوالد للولد فضع هو مجبور على حبه رغم انفه رغم فساد الولد وطول لسانه وسوء ادبه لانه مجبور مغلوب. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد. لكن مجبور يمرض الولد مرضا قال الأطباء ميت أرح نفسك. ومع ذلك يبيع الوالد كل ما يملك وفي كل مرة يأتيه التقرير هو ميت أرح نفسك. ومع ذلك يتعلق بأي بصيص أمل آخر الآمال التي يتعلق بها يقول لنفسه إن الله على كل شيء قدير لعل الله أن يشفيه. ولا يزال جادا في إفقار نفسه وإنفاق ما جمع طيلة حياته. ثم يموت الولد ولا يندم أنه صار فقيرا وأنفق ماله كله ومات الولد. بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده ليرث. وإذا مرض الوالد وقال مرضه تضجر الولد وقال الله يريحك ربنا يريحك. كيف هان عليك أن تقول هذه العبارة طالما لم تملك إلا الكلمة قل عافاه الله ياتي قل شفاه الله. لماذا تريد أن يموت؟ محبة الولد للوالد تكلف بخلاف محبة الوالد وهذا موجود عند الناس جميعا. فإذا انضاف إلى هذا الأصل الأصيل هرم وكبر ثم الولد يستحق الحب لجميل المئوس التي فيه ثم هذا الوالد بعدما شاق ينتظر أن يكون الولد قدمه ويده وعينه ولده. إذا ضعف عن الكسب سعى عليه ولده. إذا عمي بطره أخذ بيده ولده. ففي هذه السن التي ينتظر الوالد فيها الحصاد قيل له اذبح ولده. لم يقل يا رب وأنا الوحيد لم تجد غير كما يقول الجهلة المتطاولون على الله عز وجل لم تجد غيري فتبتليني، ماذا فعلت يا رب؟ ماذا فعلت؟ ستعلم اذا تطايرت الصحف ماذا فعلت. احصاه الله ونسوه. يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والارض ثم يقول انا ماذا فعلت. يسب دين الله عز وجل جهرة ثم يقول استغفر الله العظيم ويتصور ان الامر مضى. ثم اذا اصابته مصيبه يقول ماذا فعلت يا رب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم. لا تقل ماذا فعلت، فانك فعلت الكثير الكثير ووسعك عفو الله وحلمه. لا زلت ايها العبد ترسل في المعاصي وتفعلها. ربما لابست المعصيه قبل ان تاتي الى هذا المسجد. فلا تقل انا ماذا فعلت. ان خدعت الناس جميعا فلا تخدع نفسك، فانك لا تستطيع ان تخدع الله عز وجل. لكن طبيعه العبوديه، طبيعه المحب الذليل لله عز وجل يتلقى امره بالرضا. ورؤيا الانبياء حق. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الانبياء حق وهي وحي، لذلك جزم بالحكم اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى. وفي قراءة حمزة والكسائي فانظر ماذا تري. ولكل قراءة معنى. انظر ماذا ترى ليس هو عرض التكاليف الشرعية على الولد ثم اخيره يفعل او لا يفعل، لا، ليس الامر كذلك. انما مشاركة الولد في اتخاذ القرار ورفعه الى هذا المستوى، مستوى العبودية، امر ضروري. شارك ولدك في القرارات الجسيمة القوية اذا آنست منه حلما، فان الحلم قرين العقل. ما تجد ابدا عاقلا الا حليما، ولا حليما الا عاقلا. صفتان متلازمتان كالحياء والايمان. آنست في الولد عقلا ورشدا ارفعه الى هذا المستوى. انظر ماذا ترى. وهذه مقدمة للحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة ورى بغيرها الا في غزوة تبوك. سمى الغزوة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا وحورا شديدا، فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غزوهم. ان المفاجأة تفتت عزم القلب. فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية، قد يخذلك اذا انفتح عزم قلبه. اذا بوغت اسماعيل بالذبح ربما انفسخ عزم قلبه وبكى، فاحترق قلب والده عليه. انما يمزج للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي ان يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم. لأن قصة عيسى مدهشة. يولد بغير رجل، يعني يولد بغير أب، لا يكاد الناس يصدقونها. تمهد بولادة زكريا، بولادة يحيى، رجل كبير وامرأة عاقر جرت العادة ألا تلد هذه المرأة 90 عاما لا تلد، وصار قانونا عند الناس، فهو قانونا أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تلد. وقد يشد بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزما، وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا، لكنهم فرعان ما يسلموا إن الله على كل شيء قدير. فإذا ولد ولد بغير أب يندهش الناس أيضا ويضرب كفا بكف، وقد يقول تعجبه لكنهم يسلمون للأمر. فمهد الله عز وجل لولادة يحيى بذكر ولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات الجسيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على جروة فينتفخ عزم قلبه. لا معنى انظر ماذا ترى لم يخيره في الأمر. يا بني إن الله فرض عليك الصلاة، انظر ماذا ترى يا بني، أتصلي أم لا تصلي؟ لا، ليس الأمر كذلك. أما القراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي وهي من القراءات 7 المتواترة، قال فانظر ماذا تري، يعني يا بني إذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك، لا تري الله من نفسك إلا خيرا، فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب، أر الله من نفسك خيرا، انظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليم، خطابه كله خطاب عاقل رجيم وكيل. يا أبتي يا أبتي، ولفظ أبتي لفظ قوي مليء بالحنين يهز المشاعر. يا أبتي، لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحنن قلب والده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا لأن وقت قوي مشبع بالذكر والحنين. وكان هذا اللفظ كفيلا ان يهز معاقل قلب الوالد. الولد الرشيم العاقل يحز على والده ان يؤذى. لو ان والده ارسله الى معركه ليموت، او ان هذا الولد قتله اخر لهان الخصم، لكنه كان شديدا انه هو الذي يذبحه بيده. وهذا مما ضاعف البلاء على ابراهيم عليه السلام. الم يقل الله عز وجل لنا ان ابراهيم كان امه، كان امه رجل واحد كان امه، جمع كل الصفات التي نصرها الله عز وجل في العباد. إن إبراهيم كان أمة قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضحي بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد. كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، أما أنا فسبقتهم وقاربت الخطى وعزمت إليك رب لترضى. في طبيعة العبد يسعد بلقاء من يحب. إننا نرى في دنيا الناس أن الرجل إذا ضرب له موعد مع امرأة يحبها ذكر على جناح الشوق وكل ثانية ينظر في الساعة يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان ثلاثة أربعة عشرة ثم ينفرد وكأن الوقت مضى بغاية السرعة. دقيقة واحدة هي التي مرت. هذه طبيعة المحب. فكيف لا يبذل إبراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل ما ولده أن يبذله لله عز وجل؟ لماذا تعرق الخطى ولدك إلى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد أن يتقرب شبرا واحدا. لماذا لا تكن والدا بارا فتدفعه ولا تعرقله؟ احمد الله أنه مستقيم. إن المعصية مكلفة جدا. لو ولدك كان منحرفا وأدمن سم الهلوين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا أنعمها الله على الوالد. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا؟ فإذا بالوالد المهجوم يقول له ما بقي إلا اللحية وإذا فعلت كل شيء وفي كل الليل. أولا احفظ القرآن اعرف الفقه ثم أعطي لحيته. طيب هو لا يستطيع أن يفعل الآن إلا ذلك لماذا تصده؟ لماذا تصدق؟ هذا درس للآباء. لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف إذا لم يصل الأمر إلى حد الموت؟ هذا بسيط خفيف يمكن أن يحتمل. البلاء والجنة قرينان لا ينفك البال. طريق الله عز وجل عن البلاء ابدا. ان ورقة ابن نوفل لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الاكبر الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جزع اذ يخرجك قومك اذا لانصرنك نصرا مؤجرا. يا ليتني فيها جزع اي ليتني كنت شبابا يوم تنبأ اذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحق إلا أداة الاستثناء إذا سبقها حرف نفي مثل ما أو إن أو لا فتفيد حصر المعنى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أدماء النافية. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي يعني هذه الدعوة لا بد لها من العداء. تعرفون حياة القلب تكون بالمحن لا تكون بالراحة والدعاء. لا يقوى القلب إلا بالمحن وهذا شيء عجيب. القلب ملك البدن وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاؤه. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. الحشيش النابت في الارض لا يتاثر بالعواصف انما العواصف تقلع الاشجار العاليه من جذرها. لا يتاثر بالعواصف الا الشامخ مرفوع الجبين. وفي قصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الأخدود، قال الراهب للغلام: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. فالبلاء قرين الفضل، صرت أفضل وستبتلى، فلما كنت فاضلا انتظر البلاء. هذه سنة ربانية لا تتخلف. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عون. فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى إلا بالفتن والابتلاءات. آية من آيات الله، إنما الراحة والدعة هي التي يبحث عنها الجوارح. إنما القلب لا يحيا إلا بالمحن. ولذلك هل الذين ابتلوا والذين لم يبتلوا؟ الذي ابتلي صار قلبه قويا جريئا، والذي لم يبتلى أثير الراحة والدعة فيخشى أن تذهب منه فهو جبان، ضعيف عزم القلب. ولهذه النكتة شدد الله عز وجل البلاء على الأنبياء وعلى الأمثل. فالأمثل كلما زاد فضله كلما زاد بلاؤه. فإبراهيم عليه السلام زاد فضله فعظم بلاؤه ببدء كلدة الكبد. ثم مما يضاعف البلاء أنه هو الذي يذبح، ومما يضاعف البلاء أن الولد حليم، خسارة أن يذبح مثل هذا الولد. قال الولد: يا أبا افعل ما تؤمر. أيها الوالد، ولدك امتداد لك، وولدك في صحيفة أعمالك. إذا لم يربك والدك على العبودية لله فرب ولدك تجبر تقصير والدك. إن الولد امتداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وهذا من جميل خطاب الولد وعقله وكمال حلمه. تؤمر يعني هناك جهة آمرة، كأنه قال: أنا أعلم أن الأمر لو كان إليك ما فعل، لكنك عبد مأمور لا اختيار لك وأنا مثلك. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. إن شاء الله استثناء، ومن استثنى في حلفه لم يحنث، ومن استثنى في حلفه لم يحنث. إذ أن الله عز وجل لم يشأ، فمن تمام عقل الولد وكمال حلمه وهو مقدم على هذا الخطب الجسيم يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العلماء لهم كلام: من الذريع؟ هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ والراجح من أقوال العلماء أنه إسماعيل، لأن إسماعيل هو الذي كان مع أبيه في مكة. متى كان إسحاق في مكة مع أبيه؟ ثم إن الله عز وجل بعد ذكر هذه القصة ذكر امتنان الله عز وجل بإسحاق، فلا يتصور أن يكون الولد الأول إسحاق والثاني إسحاق أيضا. الراجح عند العلماء المحققين أن الذبيح هو إسماعيل، ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر إسماعيل قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. والصبر هو احتمال النفس الكد، والصبر هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر لا يكون إلا على مصيبة. أين مصيبة إسحاق؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما وصفه في موضع آخر وصفه أيضا بالصبر فدل على أنه إسماعيل. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. الاستثناء من تمام حفظ الإنسان حتى في الحج حتى في العمرة، يستثني أو يشترط. لو أن رجلا لبس إحرامه وتوجه إلى الحج أو إلى العمرة فحبس ولم يصل يتحلل ويذبح الهدي، لكن لو أنه اشترط على الله عز وجل يتحلل من إحرامه إذا عجز عن الوصول بلا ذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك فقال للمرأة قولي اللهم محلي حيث حبستني، حيث حبستني فذاك محلي لا أفارقه لا حيلة لي. فلذلك استمتع الذي اشترط بعدم الذبح، أما الذي قصر في الاشتراط فيلزمه الذبح إذا تحلل ولم يصل إلى النصف. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا من تمام الفقه أدركه الغلام اليافع الذي شب عن الصوت أو كاس. فلما أسلم أسلم من الإسلام والاستسلام، لا يذوق المرء طعم العبودية إذا كان شريكه في شركة العبادة خائنا. يشقى رجل منسجم ومراته غير منسجم، يشقى الرجل أحد شقيه ساقط، امرأة منسجمة وزوجها غير ملتزم تشقى هذه المرأة. لا يستمتع الرجل بالعبادة ولا المرأة بالعبادة إلا إذا كان جميعا على مستوى واحد. الحاجة هي شركة، فإذا خان أحد الأفراد سقطت هذه الشركة كلها. ما تزوج الرجل إلا ليكون عبدا مع امرأته. أيها الرجل حلك سخيم وخطبك جسيم. آه لو كنت وحدك وسئلت وحدك لهان خطبك. إنما بعد أن تفرغ من سؤال نفسك وأخذت الدرجة النهائية تسأل عن امرأتك ثم تسأل عن ولدك فردا فردا. امرأتك لا تصلي انت المسؤول، امرأتك لا تصوم لا تزكي، قدرت على الحج ولم تفعل انت المسؤول. تؤاخذ وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد. كلكم راع وكلكم مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلما أسلم وسله للجبين، سله للجبين أي صرعه وأكبه على وجهه، في قول قتادة وفي قول مجاهد وغيره أضجعه على جنبه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق، قد صدق. هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الكلمة فقط. نقول كذب، الإيمان كلمة وعمل. المرجئة فرقة مبتدعة تنسب إلى الإسلام، إنما سميت بهذا الاسم لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. أرجع يعني أخر وأخرج، وآخرون مرجون لأمر الله أي أخروا حتى يفصل الله فيه. فالإيمان عند جماهير أهل السنة قول، وهي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وعمل. الإيمان قول وعمل. هم قالوا الإيمان قول فقط وأخروا العمل، فلما أخروا العمل وأرجعوه سموا مرجئة. فمن قال عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، ما فعل شيئا قط، فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذه بدعة قبيحة، وكثير من الجماهير مرجئة. تعرف لماذا هم مرجئة؟ يفعل الذنب ثم يقول إن الله غفور رحيم، لا يفعل شيئا ويقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، قلبي أبيض، ولم يفعل شيئا يذكر. هذا أخر العمل، ظن أنه بمجرد أن يقول الكلمة صار مؤمنا كامل الإيمان داخلا الجنة. فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غدوهم. إن المفاجأة تفتت عزم القلب، فلا تجعل الولد يفاجأ بالقرارات القوية، قد يخذلك إذا انفسخ عزم قلبه. إذا بوذك إسماعيل بالذبح ربما انفسخ عزم قلبه وبكى فاحترق قلب والده عليه، إنما يمهد للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي أن يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، لأن قصة عيسى مدهشة. يولد بغير رجل، يعني يولد بغير أب، لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة زكريا، بولادة يحيى رجل كبير وامرأة عاقر، جرت العادة ألا تلد هذه المرأة، 90 عاما لا تلد، وصار قانونا عند الناس، صار قانونا أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تلد. وقد يشد بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزما، وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا، لكنهم سرعان ما يسلموا ان الله على كل شيء قدير. فاذا ولد ولد بغير اب يندهش الناس ايضا ويضرب كفا بكف، وقد يكون تعجبه لكنهم يسلمون للامر. فمهد الله عز وجل بولادة يحيى بذكر ولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات الجسيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على جروة فينبثق عزم قلبه. لا معنى انظر ماذا ترى لم يخيره في الامر. يا بني ان الله فرض عليك الصلاة، انظر ماذا ترى يا بني، اتصلي ام لا تصلي؟ لا، ليس الامر كذلك. اما القراءة الاخرى قراءة حمزة والكسائي وهي من القراءات السبع المتواترة، قال فانظر ماذا تري، يعني يا بني اذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك، لا تري الله من نفسك الا خيرا، فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب، اري الله من نفسك خيرا، انظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليم، خطابه كله خطاب عاقل رزين ركين. يا أبت يا أبت، ولفظ أبت لفظ قوي مليء بالحنين يهز المشاعر. يا أبتي، لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحنن قلب والده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا من وقت قوي مشبع بالدفء والحنين. وكان هذا اللفظ كفيلا ان يهز معاقل قلب الوالد. الولد الرشيد العاقل يحز على والده ان يؤذى. لو ان والده ارسله الى المعركه ليموت، او ان هذا الولد قتله اخر لهان الخصم، لكنه كان سديدا انه هو الذي يذبحه بيده. وهذا مما ضاعف البلاء على ابراهيم عليه السلام. الم يقل الله عز وجل لنا ان ابراهيم كان امه، كان امه رجل واحد، كان امه جمع كل الصفات التي نصرها الله عز وجل في العباد. إن إبراهيم كان أمة، قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضحي بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد. كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، أما أنا فسبقتهم وقاربت الخطى وعجلت إليك رب لترضى. في طبيعة العبد يسعد بلقاء من يحب. إننا نرى في دنيا الناس أن الرجل إذا ضرب له موعد مع امرأة يحبها بكر على جناح الشوق، وكل ثانية ينظر في الساعة يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان ثلاثة أربعة عشرة، ثم ينفرد وكأن الوقت مضى بغاية السرعة. دقيقة واحدة هي التي مرت. هذه طبيعة المحب. فكيف لا يبذل ابراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل ولده ان يبذله لله عز وجل. لماذا تعرض الخطى ولدك الى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد ان يتقرب شبرا واحدا. لماذا لا تكن والدا بارا فتدفعه ولا تعرقله؟ احنا بالله انه مستقيم. ان المعصية مكلفة جدا. لو ولدك كان منحرفا وادمن سم الهيروين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا انعمها الله على الوالد. لماذا ايها الرجل العاقل تصد ولدك يريد ان يذهب الى الله يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا؟ فاذا بالوالد المهزوم يقول له ما بقي الا اللحية وانت فعلت كل شيء وفي كل الليل. اولا احفظ القرآن اعرف الفقه ثم اعطي لحيته. طيب هو لا يستطيع ان يفعل الان الا ذلك، لماذا تصده؟ لماذا تصده؟ هذا درس للاباء. لو وصل الامر بك ان تضحي بولدك في الله لا تتردد، فانه ان لم يمت الان مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف اذا لم يصل الامر الى حد الموت؟ اذى بسيط خفيف يمكن ان يحتمل. البلاء والجنة قرينان، لا ينفك طريق الله عز وجل عن البلاء ابدا. ان ورقة ابن نوفل لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الاكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع اذ يخرجك قومك اذا لانصرنك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جزع، اي ليتني كنت شبابا يوم تنبأ اذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، الا اداة الاستثناء اذا سبقها حرف نفي مثل ما او ان او لا فتفيد حصر المعنى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا، هذه ما النافية. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، يعني هذه الدعوة لابد لها من العداء. تعرفون حياة القلب تكون بالمحن لا تكون بالراحة والدعاء. لا يقوى القلب الا بالمحن، وهذا شيء عجيب. القلب ملك البدن، وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاؤه. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. الحشيش النابت في الارض لا يتاثر بالعواصف، انما العواصف تقلع الاشجار العاليه من جذرها. لا يتاثر بالعواصف الا الشامخ مرفوع الجبين. وفي قصه اصحاب الغار، قصه اصحاب الاخدود، قال الراهب للغلام اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى. فالبلاء قرين الفضل، صرت افضل وستبتلى. طالما كنت فاضلا انتظر البلاء. هذه سنة ربانية لا تتخلف. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى الا بالفتن والاختلاف. انا والله فعلتها في مطار في امريكا، والجلوس كلهم قاموا من على الكراسي واقتربوا مني بعد ما سلمت التسليمتين، وديت حوالي 20 واحد ينظروا ما عملوا للصورة. راجع ساجد واحد يقوم ويرجع يسجد. هذا عز، هذا عز. لو كان قلبك مطعما بالعبودية تشعر بالعز وانت تصلي لله عز وجل. بلاد المسلمين استوت مع بلاد الكافرين في المظهر العام. اذا لابد ان نغير هذه الصورة. هذا هو اول الجهاد، الجهاد بالقرآن. لانك ان جاهدت بالسلام ليس لك رصيد وليس لك رأس مال. هؤلاء العوام الالوف المؤلفة ليسوا في رصيدك. اذا تقاتل بمن؟ تقاتل بمن؟ الناس تصور بعض الناس كانوا بياخذوا اموال الزكاة. يعني رجل طيب يمشي على رجليه ويأخذ المال من الغني ويوصله للفقير، تعرف يكون تعليق واحد من الذين أخذوا الزكاة لفيه أحسن من وشه. ده بيجيله فلوس من إيران. إخواننا خلاص بقى الإخوان المشروخة دي خلص. إيران خلاص، إيران مكملش. مكملش. وبعدين إيران مبتدع. نحن نراهم مبتدع ونقاومه. وعلماء المسلمين كالشيخ الألباني والشيخ المريد يكفرون الخلود. إيران إيه؟ فتصور رجل يحسن إليه يقول لك أحسن من وشه. غير تأثير إيه؟ تأثير هذا الإعلام الفاسد على مدار سنة سنتين ثلاثة تسوي كل المسلسلات تصد في معنى واحد الإرهاب. الإرهاب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن لحية. وتأتي ثالثة الأساسي كما حدثني عدد يصل إلى التواتر، إن كان في مسلسل في كنيسة وفي واحد مسلم مش عارف داخل الكنيسة وبعدين مات والقسيس ظرف عليه الدمع السخيف. إيه بكى القسيس على أخوه المسلم؟ طب دي معناها إيه؟ يا عقلاء السنوات الماضية كان الإرهاب لحي، إنما شوف التسامح. شوف من أولى بالاتباع وأولى بالحياة هو القسيس له. ليش؟ رحيم. الثاني الإرهابي قلبه أسود. حافظ. ماكل. لغته هي القتل والرفاق. إنما شوف هذا القسيس الوديع. لما مات المسلم بكى عليه وحزن عليه. هذا يعرض في بلد دينه الرسم الإسلام. دينه الرسم الإسلام. شوف لما واحد يشوه دينه لأجل حسنة. يشوه دينه لأجل حسنة. كأنه ليس مسلما. كأنه لا ينتسب إلى الإسلام. والله أول ما يلحقه العار أنت أيها الكافر. أنت أيها الكافر. شوف لما إحنا وديننا الرسم الإسلام يعانى هذه المعاملة. الجماهير بتتأثر بهذا الكلام. واحدة اتصلت بي مرة وتقول البيت ده اللي فيه شيخ، ما أول مرة تتصل ومن خلال الحوار عرفت إن المرأة دي في الشرارة، يعني إيه؟ لا تعرف أي شيء عن أي شيء. البيت ده اللي فيه شيخ قلها نعم انا ذلك السيد. قالت لي قالت لي انت الشيخ اسحاق؟ قالها نعم. قالت طيب انا طالبه في كليه التربيه وعندي اسئله. وتكلمت عن الزوجة والحمار وتكلمت على النقاب وعرفت في الاخر انها متبرجه وتطرقت الى موضوعات فتة
وجاء الدور على عذاب القبر. قالت له هو في عذاب قبر؟ قلت نعم. قالت له اذا كان المسلسل بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها مسلسل ايه؟ قالت له كان في مسلسل والمسلسل ده بيصرف عليه الازهر بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها لا، في عذاب قبر لقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل عذاب القبر من القرآن، غدوا وعشيا يعذبون ويوم تقوم الساعة. هذا موضوع ثاني، ادخلوا آل فرعون، وفي القراءة الأخرى المتواترة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب أنا أريد إن أنا أعرف شيئا عن يعني هذا الدين. طيب احضري في مسجد الجمعية الشرعية، احضري خطبة الجمعة، احضري في مسجد عباد الرحمن، احضري خطبة الجمعة. ذهبت فعلا المرأة إلى عباد الرحمن وجاءت هنا الجمعة الشرعية، ثم اتصلت بي وكانت النتيجة محزنة، إن هي أول ما جاءت هنا في الجمعية الشرعية كانت إيه جايبة لسة شرب وحط إيه مساحيق على ايه شفتيها وعلى وجهها. اول ما دخل بهذه الصوره المشينه استلمها ده ايه بعض الاسود لها صوره اللي هم الجلسين وانكروا عليها شد الانكار، وبعض الافراد شددت عليها وكلمتها كلام شديد. فاتصلت المراه بي وتركت رساله ان فعلا انا فعلا لما دخلت في الجمعيه الشرعيه وجدت متطرفات وجدت ناس ارهابيات وشتموني ومش عارف عمل ايه وايه، وانا لا اؤمن يعني لا يعني اسلم انها مصادقه، ممكن اقول انها عندها بعض المبالغات، لكن حكايتها لا تخلو من صدق، حكايتها اجمالا لا تخلو من بعض الصدق، على الاقل مثلا قوه الانكار وشده الانكار عليها في المسجد. فانت لما ترى مثلا امراه كهذه فتاه الجامعه وتقول لي ان المسلسل بيقول ان عذاب القبر ليس له وجود، لا تقل يا اخي ان المسلسلات لا تؤثر في الناس، بل هي تؤثر في الناس جدا. وهذا الخبث الذي نراه من مهاجمة كثير من اولياء الامور لاولادهم سبب هذه المسلسلات. يبقى بيوتنا لابد ان تتغير، العوام لابد ان تتغير صورتهم قبل ان تجاهد بهم جهاد السلم. العوام ليسوا في رصيد اهل الكريم، احفظ هذه القاعده جيدا، العوام ليسوا في رصيد. اذا الجهاد المطلوب هو جهاد الدعوه، اذا وسيله التمكين الجهاد، الجهاد المتاح الان ايه يا جماعه؟ جهاد الدعوه واقامه الناس على العبوديه لله عز وجل. ثمره هذا التمكين الذي نبحث عنه ونضحي باولادنا وبانفسنا وتراق دماؤنا اقامه ذكر الله في الارض. اذا ما خلقنا لنعيش ولا لناكل عيش ولا لنبحث عن وظيفه. سبحان الله، عزت السلعه الذليله حتى بات مسح الحذاء قصبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ناس الان معهم 2000 و4000 في سبيل الحصول على وظيفه، يعني على استعداد يدفع 4000 جنيه لأي جهة ليحصل على وظيفة. كان الأول بيتوظفوا علشان يسوي المالية، دلوقتي بيدفع الفلوس وبعدين يتعين تعيين ايه؟ تعيين مؤقت. يقول لك لا احنا مش هنثبتك الا لما ايه؟ تظهر صلاحيه. طب يا جماعه الصلاحيه دي كام؟ الصلاحية دي 5 سنين وتدفع 4000 جنيه وهنديك في الشهر 100 جنيه. طب ده انا اللي بدفع مرتب الناس مش كده؟ انا بدفع 4000 جنيه حتة واحدة بيديهم 100 100، يدعون 100 جنيه 100 جنيه. يعني انا اللي بدفع مرتبي لمده 5 سنين ومع ذلك هو على استعداد ان يدفع 4000 جنيه وان كان هو هيفرط على نفسه. وفي سبيل هذه الوظيفه يرتكب عده مخالفات لا يضره. فانت تنظر لماذا خلق هذا الانسان؟ اخلق ليكون عبدا؟ فالابن هذا الانسان ينفع؟ نؤمل خيرا من نتاج هذا الرجل؟ اذا التمكين لاقامه ذكر الله اقام الصلاه او دلوقتي بيتصوروا ولا بيصلوا البدعه القبيحه وهو بيصلي القطر فوق ده. لما كنا حبايب مع العراق في اخر معرض دولي كانوا بينشروا كتاب اسمه صدام، كتاب فاخر جدا بالصور الملونه، يجيب لك صورة ويعمل تحتها تعليق صورة المؤمن يا ولد. أول ما عمل كده بقى المؤمن خلاص بيصلي بقى قاعد كده يقرأ القرآن المتبسم فاتح المصحف يبقى هو المتبسم. جاي كده زحش وبيعمل عليه ايه يقول لك الفارس. آلهة من دون الله صورته 7 في 4 في الميادين العام 7 في 4 ولا يلقب إلا بالسيد الرئيس. لا يلقب إلا بالسيد الرئيس. شوف انظر إلى المسلمين وأحوال المسلمين. عايز يقنع الناس انه رجل متبسم متعدد وهو عمال يصلي عيد الفطر يصلي الجمعة. ومرة في عيد الفطر التقط صورة الاسماعيلية بالصف الاول، وكان محافظ الاسماعيلية انذاك ولد شاب ما اصغر، وضع اليسرى على اليمين. والله العظيم كما اقول لكم يده اليسرى على يده اليمنى. فهذا يرى الصورة الواحد مرة شوف قال لي اصل الصورة تيجي بالمقلوب. قلت له ماشي، يبقى الاربعة اللي جنبه دول حطوهم الشمال على اليمين. اذا كان ده هتتقلب الصورة اللي حطوه الشمال على اليمين هم كلهم على بعضهم. رجل وصل الى القمة ووضع اليسرى على اليمنى. شوف المحنة. لذلك الجهاد جهاد القرآن، أن يعود للقرآن بهاؤه ويعود له رونقه ويعود عظمته في قلوب المسلمين. إذا سمعوا كلام الله وقفوا عنده. تعظيم القرآن إذا رجع إلى قلوب المسلمين بان كان الدنيا. إن الله عز وجل ينصرنا بغير كسب منا إذا رجعنا إلى العبودية. هذا احد المعاني الجليلة التي تؤخذ من قصة ابراهيم الخليل. بمجرد ما وصله النصر لم يتنعتم ولم يتردد. اول ما رأى في الرؤيا انه يذبح الغلام ما تردد. لا اقول لك ايها الوالد اذبح ولدك، لكن اقول لك لا تعرقل ولدك عن الهدى، تتركه ولا تحلف على امرأتك التي ضحت وتضحي في سبيل اسعادك بطلاقها. تفلق المرأة لان الولد اعفى لحيته. ما هذا النوع؟ ما هذا الحنف وقلة التفرق؟ والله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر اخرى. هذا ان الولد فاسد لا جنب المرأة. اولادنا امانة من اعظم الامانات، ولا دخل لاحد في تربية ولده. لكن ارفع جهاز التلفزيون من البيت. نسبتك الله عز وجل ان كنت تخافه وتخشاه الا رفعت هذا الجهاز من البيت.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجدانه. وجهاز الرائي لترهبون في البيت لست انت ابو ولدك، لست مصدر التلقي الوحيد. التلفزيون صار هو مصدر التلقي، يؤثر في الولد اكثر من تأثير الوالد. علاقة الولد بالتلفزيون والوقت الذي ينفقه امام التلفزيون اكثر من الوقت الذي يرى فيه الوالد ولده. لا يكاد يرى الولد الا اماما بعد ما ارجع من العمل، يكون العمل بتاعه ممكن من الصباح الى اخر الليل، ويرجع مجهدا متعبا يريد ان يستريح ليواصل هذا الشقاء من الصباح الباب. فنحن فرطنا في تربيه الولد، والزجاجة الفارغه ان لم يملاها شيء ملاها الهواء. فهذا ولد لم يملاه قيمه الوالد وتربيه الوالد فيملاه اي شيء، يبقى املاكه اليوم. الولد يرى البنت وهي تعطي الولد تشكيل المحاضرات في الجامعة والوالد جالس، وينشأ ناس التفيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الولد أن هذا ليس بعيب، لأنه لو كان عيبا لأنكره والده الذي يستقي منه القيم، فينطبع في صدره أن هذا من المعروف. فتبدأ البنت تنفذ ما تراه، ويبدأ الولد ينفذ ما يراه. أليست هذه الصورة التي عرضت التلفزيون ليل نهار ليل نهار؟ تجريء الزوجات على الرجل، أنا بكرهك، أنا بحتقرك، هو أنت راجل؟ وين يرجى من هذا؟ أن تتجرأ المرأة على الرجل فتقول نفس العبارات، وكان يقولون الطبع كراك طبع جدا، وهذا له اصل اصيل. قاله عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. طبع كراك، بدأوا يعلموا بعض. المرأة المهاجرة لا تستطيع ان تتكلم مع زوجها، ليه بيسكتها على طول؟ ليه بيعاقب؟ ومنهم امرأة عمر بن الخطاب، قال فقتلت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني فتناولت قضيبا فضربتها، وقلت اتراجعينني يا امرأة؟ قالت له ولم تنكر ان اراجعك وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. هذا طبع كراه برضه، يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني لست انت افضل من الرسول عليه الصلاه والسلام، ولست انا اقل من زوجاته اللواتي يهجرنه، انا ما هجرتك انما راجعتك. فالمراه المهاجره ما تستنفذ، المراه اللي هي المدنيه بتاعت المدينه بقى بتاع الحضر بتناقش وبتاع وتعترض، وانا ليا راي ومش عارف ايه وبتاع. فالمراه المهاجره رات هذه الصوره فبدات تقلب كده على خوف من ايه؟ من زوجها. وده الطبع بيكره لما المرأة بقى تقول له انا بحتقرك انت راجل انت، وتقوم خبطاله الباب ويطلع والراجل يقعد يعمل كده ومش عارف ايه. شوف دي الصورة اللي بتعرض على طول، راجل دون، راجل ضعيف، وامرأة قوية. كثيرا ما ترى هذه الصورة، لان هذه الصورة بكل اسف الموجودة في بيوت الكبار، موضوع في بيوت الكبار. انا اشتغلت بقال 5 سنين، وكانت البقالة دي في مدينة مصر، والموقع اللي كانت في البقالة موقع حساس، وفي حي المنطقة الاولى في مدينة مصر، ودي معروف انها منطقة الناس الكبار. كنت والله ارى عجبا من العجب، عجبا من العجب لما يدخل رجل وامرأة. الرجل مهمته فقط يدفع، وما ينادهاش الا يا ماما،
شوف المثال ده. هل والله مرة رجل وده كان اكتر رجل قولي ماما رجل حاجة سنة فرنسة والمرأة سنة حاجة سنة فرنسة لما يعيد حاجة يا ماما زيت الدورة رفع ماشي يا سيد كان في أزمة زيت الدورة ولا على الرفع متعلق خلاص وصل زيت الدورة العسل وصل ايه تقول له نزل كرتون حاضر شوف الاستهزاء اما المرأة تنزل تشتري المسلم بقى لا يعرض امرأته للسوق هذا المسلم الكريم لا يعرض امرأته للسوق انما هو يقوم بكل تكاليف البيت يصون امرأته ويصون ابنته ده من مقتضى قوامته من مقتضى قوامته الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ويدخل في تمام الانفاق ان انت اللي تجيب الحاجه حتى يظل الرجل محتفظا بقوامته من فوق لازم هو اللي يجيب انت لو اعطيت امرأتك مثلا مصروف البيت وهي كل ما تحتاج شيء تحضره اخذت منك بعض القوامة انت شغلتك ايه يوم واحد في الشهر فقط تديني 450 جنيه يا اخي الكريم عشان تفضل انت ذات القوامة لازم المرأة تكرر في اليوم 50 مرة عايزين 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 لما تفضل كل يوم تقول لك عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا ده افتقار مستمر لك لا تستغني عنه كل يوم 10-15 مرة اريد 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 وسمي الانسان نسيانا لكثرة نسيانه لما تدينها اول كل شهر المرتب خلاص ما بتقولكش عايزين اي حاجة انت مالكش في الازمة 29 يوم ده خطأ لابد التذكار المستمر ولذلك القرآن سمي مثاني لان المعاني فيه بتثنى وتجد المعنى الواحد التذكير بالاخرة يكرر في القرآن كثيرا تقريبا بألفاظ متقاربة والله عز وجل قادر على ان يتكلم بكلام جديد لا يكرر لكن يكرر المعاني تكرير المعاني ادعى لتثبيتها فانت لما تعطي المرأة ان هي تروح تشتري خطر عليه هضم لقوامتك اجعل هذا نشيدا على لسان المرأة اني اريد هذا جزء من قوامتك يا جماعة الجهاد الذي صار فرض عين علينا الآن إعادة ذكر الله عز وجل وإعادة بهاء القرآن إلى الأسر كلما قرأت آية نفس وانفس نظر أولادك وامرأتك أنك ستفعل كذا لأنك في مقام التعليم لا تقل لا يعني هذا بيني وبين ربي لا انت في مقام التعليم اذا كنت في مقام التعليم اجهر ابن عباس لما صلى الجنازة مرة قرأ الفاتحة وسورة وقرأها جهرا طيب صلاة الجنازة سر ولا يقرأ فيها سورة فقال ابن عباس اردت ان اعلمكم انها سنة اردت ان اعلمكم انها سنة يعني مثلا لو افترضنا ان احنا في هذا المسجد وكل الناس لا يعرفون صلاة الجنازة كيف هي ولا ما يقرأ فيها اذا في هذه الحالة يجوز لك ان تجهر بالقراءة في صلاة الجنازة اذا كانت تعليما الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الصلاة جهرا، كبر وهلل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. كان ابن عباس غلام صغير يلعب خارج المسجد، اول ما يسمع التسبيح يعرف انهم خلصوا صلاة. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم ارشادا وتعليما، وكذلك الصدقات حتى يعني تحض الناس على الصدقة، يجوز لك ويستحب ان تجهر بالتصدق امام الناس. فانت اذا عنا لك معنى في القرآن او رأيت رؤيا مثلا تبشر بخير، او مثلا قرأت القرآن فبكيت، لا تمسح دموعك، اجعل امرأتك ترى هذا الدمع، واجعل ولدك يرى دمعك. انك في مقام التعليم، انت لم ترائي امام ولدك ولا امرأتك. لما المرأة تراك وانت باكي، تراك وانت تقرأ القرآن بخضوع وخشوع، تقول لها اني اخشى الله عز وجل. مين ما تقولش ليه اخشى الموت مثلا؟ هذا مهم انك انت تظهره امام هذه الاسرة، تعلمها. الإمام أحمد بن حنبل قال لابنه يوما وقد رآه مقلا من الطعام، قال والله إني إذا ذكرت الموت لا أستطيع الأكل، يكاد الموت أن يقتلني، يكاد ذكر الموت أن يقتلني. يقول هذا الكلام لمن؟ يقول هذا الكلام لابنه. يوم ابن يتعلم العلماء الذين ذكر في سيرتهم من كانوا بيبكوا، يعني الاوزاعي رحمه الله كان كثير السجود طويل السجود، اذا صلى بالليل طال سجوده، وكان كثير البكاء واثر الدمع غزير العبره. فامه عهدت منه ذلك، فكان اذا نام ذهبت الى المصلى وتحدثت المصلى فترى البلل. وكان رحمه الله اذا خرج اتسحل وشدع اسفار عينيه حتى لا يظهر عليه اثر البكاء، وامه كانت تعلم ذلك. مسروق ابن الاجدع كان يصلي حتى تتورم قدمه، وتجلس امرأته بجنبه وهو يقوم الليل تبكي رحمة له. فلا يضر، هذا في مقام التعليم. إذا قرأنا آية من القرآن لابد من إظهار معناها وإظهار الخضوع وإظهار معانيها للمرأة، إظهار معانيها للولد. هذا هو الجهاد المتعين على الجماهير الآن، هذا الجهاد هو الله، هو الطريق الوحيد إلى جهاد السلام، إلى جهاد السلام. إذا حاربنا بهذه السلة انتصرنا، لا يستطيع، لا يأخذ أعداؤنا منا ضحوة من النار. يعني يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل سراياه فترة الى الروم، وبعدين لما وصلته الاشارة في اخر النهار فقال امير المؤمنين منذ كم دخلتم؟ قالوا مثلا منذ ساعة. فبكى عمر بن الخطاب لما علم ان بدء القتال كان من الضحى ولم يفتح لهم الا قبل الغروب، فبكى عمر وقال لا يثبت كفر امام ايمان هذه المدة الا بامر احدثتموه او احدثته انا، ان الباطل كان زهوقا، زهوق، ان الباطل كان زهوقا، صفة اصلية في الباطل، زهوق، ملول، ضيق الصدر، لا يمكن يثبت بخلاف الحق. فحق باطل يقف امام حق هذه المدة استقالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعدا ذلك لامر اما احدثوه وهو اشارة الى معصية حدثت، او احدثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعبدنا واولادنا، وان يمكن لنا في الارض، وان يقينا شر اعدائنا. ويعني نحن في هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف التي نسأل الله تبارك وتعالى أن نمر منها على خير. السؤال اللي كنت لما تشتري ترد وقرك، ترد وقرك، يعني أنت إذا كنت، لا أقول إذا كنت رجل مشتري، إذا كنت رجل مفتي وجاءتك امرأة تستفتيك في مسألة، ماذا تفعل؟ كان يغض بصره، يحول بصره وهو يتكلم، كذلك يحول بصره وهو يتكلم. وقال لنا سيدي الصلاة من المصعب يعني هو صلت خلاص. هل إزالة شعر الحاجر حرام أم لا؟ نعم، إزالة شعر الحاجر حرام. هل السلام في المسجد بعد الصلاة حرام؟ وأرجو توجيه نصيحة الأخوات. كلام الأخوات بعد الصلاة قبيح، ليه؟ لأنه بيضيع الفائدة على الأخوات اللواتي خرجن من بيوتهن ليستفدن. وكم تقريبا في كل جمعة بتقل رقعة من بعض الأخوات يزأرن من النساء اللواتي يتكلمن، المرأة التي تريد أن تتكلم تخرج من المسجد ولا تضيع الفائدة على التي خرجت من بيتها لتستفيد. تقينا الله أيها النساء، الكلام الذي نقوله ينبغي أن يكون له صدى. نقول تقينا الله عز وجل، ينبغي المرأة تخرج من المكان وتذر المكان للأخت تستفيد. عليه الصلاة والسلام قال يعتزلن الحية بالمصلى. بهذا من دروس العلم، أرجو من النساء أن يعني يحترمن هذه النصيحة وأن يعامل لها المعاملة اللائقة بها. المرأة التي تريد أن تتكلم تخرج وتستغفر الله عز وجل.
هل يوجد بعد صلاة العشاء
ركعتين شفع وركعة أم الثلاثة وركعة؟ فيوجد ركعتين شفع، نعم في ركعتين شفع. أما الوتر فيصل إلى 11 ركعة، يعني هو الوتر يبتدي من ركعة إلى 11 ركعة. والأجود أن يكون الوتر 3 ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ركعة الوتر قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يعني وانت تصلي خشيت أن يؤذن عليك أذان الفجر أوتر بركعة واحدة، لكن إذا لم تخش الصبح فيعني يستحب أن توتر بثلاث ركعات، فإن أوترت بركعة واحدة جاز ذلك. هل يجوز الجهر في ختام الصلاة؟ يجوز الجهر بالتسبيح أو التكبير، عشان بعد ما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كده، لكن بقى يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة الكرسي، ويا علي عظيم جل الجلال سبحانه سبحان الله، هذا تسبيح. يعني كأنه واجب عايز يأديه وخلاص. لا، يقول سبحان الله سبحان الله، اسمعنا ما نشوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما تقول سبحان الله تسمع أذنك، يوم هذا التسبيح يقول له ورقة. هذا التسبيح الجهر به بدعة. والحافظ ابن كثير يقول ان اول من ابتدع هذا الجهر كان في القرن الخامس الهجري او في اواخر القرن الرابع الهجري، انما الذي يجهر به هو التسبيح. ليه؟ حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث ابن عباس كنا نعلم من قراءة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. اذا كانت الزوجة لا تصلي وهي عمتها قالت مالكش دعوة بي، انا لما اعود اصلي حصل ده كمالة ايه الزجل بتاع المرء، مع العلم انها من الممكن ان تظل ايضا جنبا بدون اغتسال عدة ايام بعد المعاشرة، فماذا افعل وهل طلاقها افضل ام انساكها؟ هذه المرأة طلاقها افضل، طلاقها افضل. المرأة التي تأبى ان تصلي يتظل على جنابات عدة أيام من العار والشنار والخطور الشرعية والفضيحة الدينية على الرجل أن يمسك هذه المرأة. إذا أمرها أن تصلي وبذل معها نصحا وهجرا وضربا وأبت أن تصلي فيجب أن يطلقها، يجب، لا أقول يجوز ولا يستحب، يجب أن يطلقها إذا وعظها وهجرها وضربها ولم تنتقل وقالت مثل هذا الكلام وظلت على الجنابة. هذه امرأة يعني إن يظل الإنسان بلا زوجة خيرا له. الله أعلم. هل يوجد حديث رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الخمس صلوات وصلاها بالليل من غير عذر؟ لأنه كفر بالحضر أيضا من غير عذر، لا يوجد لا هذا ولا ذاك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين على الراجح، صلاتين هي صلاة العصر وصلاة المغرب بعد العشاء في يوم الخندق، لما لما شغل بالكتاب قال ايش؟ ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى. وهناك روايات ان صلاة الظهر ايضا من الصلوات التي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فهذا دي هي الواقعة الوحيدة، ومعروف انها كانت لعذر كان في قتال مستمر. اما انه عليه الصلاة والسلام اخر الصلاة كلها وجاء بعد العشاء، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك. وايضا ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في الحضر، انما جمع في الحضر يعني صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ولحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيا وصلى المغرب والعشاء سبعا من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس لما؟ قال لئلا يحرج امته. فهذا الجمع الذي هو في الحضر يرتكبه الانسان اذا وقع في ضروره، كان مثلا يعني واحد يعني مثلا مع ابيه الذي يحتضر، او ابيه الذي هو شديد المرض ويحتاج الى دواء ممكن يصيبه غزناء فلازم يعطيه حكم مثلا ولا يستطيع ان يتركه ابدا، فهذا يجوز له ان يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تاخير. وكذلك الطبيب مثلا يعمل عمليه 6 ساعات، هذا يجوز له ايضا انه يجمع جمع تقديم او جمع تاخير. وكذلك من كان له عذر شديد لهذه الاعذار يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعلل ابن عباس ذلك فقال لئلا يخرج امته. هذا هو الجائز في الحضر، الجمع وليس القصر، لان القصر قرين السفر، لا يكون قصرا الا بمسافه ولا يتصور المسافه الا في سفر. فبهذا القدر كفايه، الحمد لله رب العالمين.